بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من الأمور التي لا يقصد من وجودها على النحو الخاص إلا الحرام أواني الذهب والفضة. المراد من الآنية هو كل ما يكون معدا للأكل والشرب، فبالتالي يدخل فيه الملاعق والشوك والكؤوس إلى آخره. حرمة بيع أواني الذهب والفضة مشروطة بأمرين. الأمر الأول أن نبني على حرمة اقتناء هذه الأواني، هذا راح أبينه، لأنه البعض يشتري هذه الأواني لغير الاستعمال في الأكل والشرب، يستعملها مثلا يشتريها لأجل الادخار، آنية ذهب، آنية فضة، لأنه إذا احتاج إلى المال يبيع هذه الآنية. البعض يشتريها للتجارة وليس للاستعمال، البعض للزينة. فإذا قلنا يحرم اقتناء أواني الذهب والفضة، حينئذ نقول يحرم بيع وشراء أواني الذهب والفضة. وأما إذا بنينا على جواز اقتناء أواني الذهب والفضة فلا يكون بيعها حراما. واضح؟ لأن الاقتناء بناء على عدم حرمته يكون منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، فيكون بيعها صحيحا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني لتحريم بيع أواني الذهب والفضة هو أن يقصد المتبايعان وقوع البيع ووقوع المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة. واضح؟ يعني أواني ذهب وفضة. أما إذا قصد البيع على شخص المادة، يعني على الذهب أو على الفضة، زين، فالمعاملة لم تقع على الإناء حتى يجي الكلام ونقول أنه هل يجوز بيع أواني الذهب والفضة. لا، هذا يريد أن يشتري ذهب أو يشتري فضة، فبالتالي المعاملة وقعت على الذهب والفضة فلا تشملهما، يعني أنه لا تشمل بيع أواني الذهب والفضة الأدلة الدالة على حرمة البيع، يعني بيع الأواني، لأن هنا لا يصدق أنه يبيع أواني، هو جاي يبيع شنو؟ ذهب وفضة. الحاصل تارة نبحث في النهي الوارد، في لدينا نهي وارد في الأدلة في الأخبار، هذا النهي متعلق بأواني الذهب والفضة. نحن نريد أن نبحث هذا النهي الوارد الذي هو نهي عن أواني الذهب والفضة، ما هو المستفاد من هذا النهي؟ ماذا نستفيد؟ هل المستفاد حرمة جميع المنافع بقول مطلق، حتى الاقتناء وحتى التزيين والادخار، أم لا؟ المستفاد كما في كتاب الطهارة أن المستفاد من هذا النهي استعمال الأواني في الأكل والشرب. فبالتالي إن قلت أنه يستفاد من أدلة النهي النهي مطلقا، فبالتالي واضح بعد البيع شنو؟ باطل يكون. وإن قلت أنه لا يستفاد ذلك فالبيع صحيح. لماذا؟ لأنه لا يحرم اقتناء هذه الأواني للادخار والتجارة والتزيين، ويجوز بيعها وضعا. ليش؟ لأدلة صحة العقود وتكليفا لأصالة الإباحة. إذن على تقدير عدم جواز الانتفاع بها مطلقا، المعاملة ماذا تكون؟ حرام، محرمة. زين، ليش؟ لكونها مما يجيء منها الفساد محضا، وتكون من صغريات الكبرى. عندنا كبرى احنا ذكرناها وين؟ في هياكل العبادة. تكون من صغريات الكبرى في بحث حرمة بيع هياكل العبادة. وانت بعد جيب انه فقرات رواية تحف العقول، وجيب اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، والى اخره، انه اكل للمال بالباطل. هذا كله بناء على شنو؟ بناء على حرمة الانتفاع من الاواني مطلقا. واضح؟ نطبق. يقول: ومنها من الأمور التي لا يقصد من وجودها على نحوها الخاص إلا الحرام أواني الذهب والفضة. طبعا أواني يقصد منها كل ما هو معد للأكل والشرب. إذا قلنا بتحريم اقتنائها، هذا هو الشرط الأول، يعني مطلق شنو؟ أنه تحصيل الأواني لغير الاستعمال، كما لو كان لأجل الادخار أو التجارة. أما إذا لم نقل بتحريم اقتناء الأواني فلا يكون البيع حرام. ليش؟ لأن الاقتناء راح تكون منفعة محللة معتد بها عند العقلاء. أنت لابد أني تفرض في الأواني لا يوجد منفعة محللة أصلا حتى تقول بحرمة البيع. بمجرد أن تقول أنه يجوز الاقتناء يعني هناك منفعة محللة. واضح؟ فبالتالي لكي نقول بحرمة بيع أواني الذهب والفضة، هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول لابد أن نقول بتحريم اقتنائها، إنزين، وقصد، أنا حين بقراها وقصد وانت بتقراها وقصد المعاوضة، هذا هو الشرط الثاني، على مجموع الهيئة والمادة لا على المادة فقط. لأنه إذا قصد المتبايعان وقوع البيع على خصوص المادة، شنو راح يكون معنى؟ معنى أن المعاملة لم تقع على الإناء، وقعت على الذهب والفضة. هذا بالنسبة للبلي أواني الذهب والفضة. ومن الأمور التي لا يقصد من وجودها على نحوها الخاص إلا الحرام الدراهم التي صنعت لكن خارج عن السكة المتعارفة. إنزين، هذه الدراهم المغشوشة لها صورة خاصة، وهذه المادة المتصورة اللي هي متصورة بالصورة الخاصة لا يقصد منها إلا الحرام. عرفتوا؟ المادة لا يقصد منها إلا الحرام. إذن ما المراد من الدراهم هنا؟ الدراهم الخارجة عن الدراهم الرائجة في السوق. اليوم احنا نقول فلوس مزورة، صحيح؟ في السابق كانوا يغشون في الفضة وفي الدنانير، أيضا في الذهب. بالتالي نحن نقول بحرمة بيع الدراهم المغشوشة، لكن إذا لم يترتب على هيئة هذه الدراهم منفعة محللة مقصودة كالتزيين. البعض يأخذ الدرهم المغشوش يسوي به، يسوي أنه قلادة، يتزين به، يخليه في مكان في لوحة من الزجاج ويخليه بالنص، زين، كأنه لوحة يجعلها في المنزل. بالتالي أو البعض يأخذ هذه الدراهم ليعطيها إلى العشار. من هو العشار؟ هذا اللي واقف عند باب المدينة، أي واحد يخرج بتجارة يأخذ منه العشر، أي واحد يدخل يأخذ منه العشر، يسمونه شنو؟ الجمركشي، صاحب الجمارك، هذا وظيفته ياخذ العشر. فبالتالي لاجل دفع ظلم هذا الظالم، بلي احنا نجي نعطي دراهم مغشوشه، او يعني لابد ان نقول اعطائها للعشار تعد منفعه محلله مثلا. هذه من المنافع المحلله. الحين احنا قاعد نذكر المنافع المحلله، شنو قلنا؟ قلنا للتزيين، أو أعطاها للعشار، مثل العشار منه قاطع الطريق. قبل القوافل كانت تعلم بأن هذه المنطقة فيها قطاع طرق، فيجيب له صرر فيها دنانير ودراهم مغشوشة ويضم الفلوس الأصلية، الفلوس الصحيحة مثلا يضعها في مكان خاص، فهذا لما يجي يهددهم وكذا يعطونا هذه الصرر اللي هي الدراهم المغشوشة. إذا بنينا على جواز دفع هذه الدراهم المغشوشة إلى الظالم، حينئذ تكون هذه منفعة محللة مقصودة. وأما إذا قلنا لا، يجب إتلاف هذه الدراهم فورا وإلقائها في البالوعة، أصلا لا يجوز إعطائها حتى للظالم، كما ورد في ذلك روايات، فبالتالي لا تبقى منفعة محللة مقصودة. احنا الحين قاعد نتوسل نبي نطلع منفعة محللة للدراهم المغشوشة حتى نقول بصحة البيع. إذا أنت ما قبلت كما الروايات وردت، إذا قلت لا أصلا هذا الظالم إذا أعطيت الدراهم المغشوشة راح يعطيها للمؤمنين، صح ولا لا؟ وهذا قاطع الطريق أيضا راح يروح يشتري فيها من المؤمنين، فبالتالي أنت قاعد مو قاعد تغش، هو أنت قاعد تغش أنه الناس في السوق، لأن هذه الدراهم وين راح يوديها؟ إلى السوق. فبالتالي يا مولانا أنا لا أقبل هنا أن توجد منفعة محللة للدراهم، فإن لم تكن منفعة فبيعها يكون باطل. نطبق هذا المقدار، يقول الدراهم الخارجة، شنو خارجة؟ يعني دراهم خارجة عن الدراهم الرائجة في السوق المعمولة لأجل غش الناس، إذا لم يفرض ولم يترتب، هاي من عندي لم يترتب، على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها. زين، يعني إنما نقول بحرمة بيع الدراهم إذا لم تترتب منفعة محللة، أما إذا ترتبت منفعة محللة فنقول بصحة البيع، مثل التزيين هذه منفعة محللة، أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحو العشار اللي هو قاطع الطريق، هذه أيضا منفعة محللة، لكن خلي بالك بناء على جواز ذلك، يعني بناء على جواز دفع الدراهم المغشوشة إلى الظالم وتعد هذه منفعة محللة، زين، بالتالي احنا نقول شنو؟ انه صحيح يجوز بيعها. واما اذا قلت لا يجب اتلافها، يقول وعدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم ولو كان الاتلاف بكسرها. انت مرة تتلفها شلون؟ تذوبها، مرة لا تكسرها، من باب دفع مادة الفساد. إنزين، شنو هي الروايات؟ كما يدل عليه، يعني على وجوب الإتلاف ولو بكسرها، قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيرا إلى درهم، قاعد يشير إلى درهم الإمام، يقول له اكسر هذا أمر، هاي الأمر يدل على الوجوب، اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا أنفقه. وفي رواية موسى بن بكير قطعه نصفين، الإمام قطع الدرهم نصفين، بعدين شنو قال؟ ثم قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. فبالتالي احنا ما نقدر نقول هناك منفعة محللة مقصودة لبيع الدراهم، الأخبار تقول يجب إتلاف هذه الدراهم، ومعنى الإتلاف أنه لا يأتي منها إلا الفساد محضا، وبالتالي نحكم بحرمة المعاوضة على هذه الدراهم. يقول المصنف وتمام الكلام فيه، يعني في الدرهم المغشوش في باب الصرف إن شاء الله. المصنف ما عنده باب صرف. معنى الصرف شنو؟
بالأثمان.
أحسنتم. أحسنتم. مثل الآن الصرافين تروح تعطيه دنانير يعطيك دراهم. تخرد عنده ما تخرد؟
بل.
عندك مثلا أفرض 100 دولار تبي أنت أبو 10 دولار فتشتري منه 10 دولارات. يسمونه باب الصرف، بيع الأثمان بالأثمان. ثم يقول ما سبق كان في جواز الانتفاع بالدراهم المغشوشة في التزيين وفي دفعها إلى العشار وإلى قاطع الطريق وعدم جواز الانتفاع بها. الآن نريد أن نبحث، يعني شنو؟ يعني نريد أن نبحث في جواز المعاوضة على الدراهم المغشوشة ثمناً ومثمنا عند الجهل بكونها مغشوشة. في هالفرق، هذا شخص أتى واشترى دراهم ثم بعد ذلك تبين له بأن الدراهم مغشوشة، حال المعاوضة ما كان يدري. إذن البحث هنا إنما هو في الحكم الوضعي، حطيتوا بالكم، من حيث صحة المعاملة وفساد المعاملة، لأنه هو جاهل مو مأثم ما يدري. إذا وقعت المعاملة على الدراهم المغشوشة جهلا من المتبايعين بأنها مغشوشة وبعد ذلك تبين لمن انتقلت إليه الدراهم أن هذه الدراهم مغشوشة، تارة تقع المعاملة على الدراهم التي تنصرف إلى الدراهم الرائجة بين الناس والمسكوكة بسكة السلطان. من هو السلطان؟ الحكومة. الحكومة هي جاية تسك فلوس، مو أنه زيد بن أرقم عنده ذهب قاعد يسوي له عملة حقه، لأن قبل هتحتاج لها مقدمة أنه أبو ثانيتين. في السابق أيام الدراهم والدنانير بعض التجار الكبار كان هو يسك لنفسه ذهب وفضة فيقولون هذه سكة التاجر الفلاني الذي هو موجود في القسطنطينية مثلا، يعرفون هذه السكة. وأخرى يقولون لا، هذه السكة هي سكة السلطان أو الحاكم، يعني الحكومة جاية تسك. عرفتوا شنو؟ عندما تقع المعاملة على الدراهم أليس تنصرف إلى الدراهم الرائجة بين الناس؟ بل. فبالتالي هذا إجا حضرة جنابة وتعامل على دراهم جهلا منه. جهلا منه بماذا؟ بأن هذه الدراهم ليست هي دراهم السلطان المسكوك. لا، احنا بنبين، تعامل على دراهم جهلا منه بأن هذه الدراهم ليست الدراهم المسكوكة بسكة السلطان، فبان له أن هذه الدراهم هي سكك مسكوكة من قبل التاجر الفلاني. واضح؟ إذن أنا قاعد أتكلم على شنو؟ أتكلم في غش في المادة؟ لا، الغش في الصورة النوعية. هذاك الدراهم مالت السلطان عليها ثور، الدراهم مالت التاجر الفلاني مخلي صورته عليها. واضح؟ طيب، العقد هنا جرى على شيء غير موجود في الخارج، لأن العقد جرى على الدراهم المسكوكة بسكة السلطان، وما هو الموجود في الخارج هي الدراهم المسكوكة بسكة التاجر الفلاني، فبالتالي العقد لم يجري على هذه الدراهم، لأن هذا لما اشتراه هو أجرى العقد على الدراهم الرائجة اللي موجود الآن على الميز قدامنا. شنو؟ دراهم غير رائجة، فهو أجرى العقد على الدراهم الرائجة وهي غير موجودة، وما هو الموجود في الخارج لم يجري عليه العقد. فبالتالي هنا ماذا نقدم؟ يقول عندنا بحث، هذا البحث خلوا بالكم عليه. المقام يكون من قبيل اختلاف العنوان والإشارة. شلون العنوان والإشارة؟ يعني أيهما المقدم؟ هل نقدم العنوان أم نقدم الإشارة؟ إذا قال البائع، خلي أجيب له مثال من الخارج، بعتك الفرس، وأشار بيده في الخارج إلى شنو؟
فرس معين،
إلى الحمار. هو شنو قاعد يقول؟ يقول بعتك الفرس، بس الإشارة الخارجية إلى شنو؟ إلى الحمار. إذن لدينا إشارة حسية وقعت على الحمار، ولدينا عنوان الذي وقع عليه البيع. أي عنوان؟ عنوان الفرس. الإشارة الخارجية ما هي؟ الحمار. هنا إن قلنا بتقديم العنوان يكون البيع باطل، لأن الفرس غير موجود في الخارج، صح ولا لا؟ وإن قلنا بتقديم الإشارة يكون البيع صحيح. ليش؟ لأنه البيع سيكون قد وقع على الحمار، نقدم الإشارة على بل على العنوان، فبالتالي نحكم بصحة البيع. لكن في المقام نقدر نجيب هاي القاعدة؟ لا، ما نقدر. ليش؟ لأنه نحن في المقام نبيع ماذا؟ دراهم غير رائجة بين الناس، لابد هنا أن نحكم بالبطلان. ولو قلنا بأن الإشارة مقدمة، شوف في المثال مال الفرس والحمار قلنا إذا قدمنا الإشارة يكون البيع صحيح، هنا حتى لو قدمنا الإشارة يكون البيع باطل. انزين خلينا نجيب المثال، ماذا يقول؟ يقول بعتك بهذه الدراهم، نقول رحم الله والديك، وأنا هم قبلت البيع، وأجي بعدين أفتح الصرر وإذا الدراهم غير رائجة. هذه الدراهم هي سكك للتاجر الفلاني، يقول له أنا ما قصدت هذا الشيء، صح ولا لا؟ مثل أنت تقول بعتك بهذه الدنانير، ولما أفتح الرزمة تطلع الدنانير دنانير عراقية وليس الدنانير مثلا أو بحرينية مثلا. فرق، تفاوت. طبعا هناك تفاوت بالقيمة، احنا ما نبي تفاوت بالقيمة، نريد تفاوت بالصورة النوعية. طيب، سواء قلنا بتقديم العنوان او بتقديم الإشارة البيع يكون باطلا، لانه لو قلنا العنوان مقدم وهو بيع الدراهم المسكوكة بسكة السلطان، هذا البيع لا واقع له. ليش؟ لان الدراهم مسكوكة بسكة التاجر الفلاني. ولو قلنا الإشارة مقدمة، لأن قال بعتك بهذه الدراهم، نقول هذه الدراهم المشار إليها هي غير رائجة، فهي ممنوعة البيع شرعا. عرفتم من وين؟ أكرر، عندما يبيع الدراهم يقول بعتك هذه الدراهم. إنزين، بعتك هذه الدراهم تنصرف إلى ماذا؟ إلى الدراهم الرائجة اللي هي سكة السلطان، فالعنوان هو سكك مسكوكة بسكة السلطان، هذا العنوان، والمشار إليه السكة المسكوكة بسكة التاجر الفلاني. واضح العنوان والإشارة؟ هل البيع يكون صحيحا؟ نسأل، قلنا يحكم ببطلان البيع بلا فرق بين تقديم العنوان أو تقديم الإشارة، لأن العنوان هو شيء لا وجود له. الآن الصرة اللي أمامي هي سكة سلطان؟ لا، هي سكة التاجر الفلاني، فسكة السلطان لا وجود لها. والمشار إليه اللي هي الدراهم المغشوشة، هذه ممنوعة من البيع شرعا لأنها مغشوشة، صحيح؟ هذا كله إذا قلنا بأن الدرهم المغشوش يباين الدرهم الصحيح في الصورة النوعية، يعني هناك مباينة بالكلية. الغش وين كان؟ في الصورة النوعية. زين، أنت قد تجي تقول لي هذا الدرهم وهذا الدرهم، هذا مادته فضة وهذا فضة، بس كون النقش اللي عليه هذا عليه وردة وهذاك عليه ثور، تقول أنه مباينة كلية، هذه أول، هذا أول الكلام، ماكو مباينة كلية. نقول نعم المباينة الكلية موجودة. ليش؟ نعم، لأنه هناك رغبة في السكك المسكوكة بسكة السلطان، هذه الرغبة تجعل هذا الدرهم ماذا؟ له قيمة أكثر والطلب عليه أكثر. يعني لما تجيب أنت فضة، هو جاي يشتري فضة ودراهم، دراهم، الدرهم الرائج هو المطلوب في السوق، الدرهم غير الرائج لازم تتوسل بيه تقول عمي والله هاي فضة ترى نفسه، بس شوي عليه وردة ذاك عليه ثور، أنت قبله حتى أنك تدلل عليه بلكي قبلوه لأنه غير رائج. يقولك أنا شنو أسوي بدراهم التاجر الفلاني؟ أعطيني الدراهم التي هي مسكوكة من قبل الحكومة حتى أقدر أشتري فيها وأبيع. عرفتوا شنو التباين الكلي؟ أما إذا شخص يقول لا عمي ما في تباين كلي، حينئذ تخلف الوصف شنو يوجب؟ لا يوجب إلا الخيار. نطبق هذا المقدار، يقول ولو وقعت المعاوضة عليها، يعني على الدراهم المقشوشة، جهلا فتبين الحال لمن صار إليه عفوا، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم، يعني قال بعتك هذا الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان، بطل البيع، البيع باطل. زين خلصنا من الأول. وإن وقعت المعاوضة على شخصه، زين هذا القسم الأول اللي شرحناه. القسم الثاني أو الفرض الثاني، لا، المعاملة واقع على شخص الدرهم. شلون على شخص الدرهم؟ يعني هنا بعد ما يجيب لفظ درهم، في الأول كان يقول أنه بعتك هذه الدراهم، هنا ما يجيب لفظ دراهم، يشير إشارة، بعتك هذا درهم هم ما يقول، حطوا بالكم، ويشير إلى هذا الشيء، ذات الشيء ومادته، يقول بعتك هذا بكذا. واضح؟ إذن المعاملة وقعت على شخص الدرهم لا على عنوان الدرهم المنصرف إلى سكة السلطان. حتى تجي تقول لي كالفرض الأول، نقولك لا، في الأول قال درهم والدرهم ينصرف إلى سكة السلطان، في الفرض الثاني ما قال درهم أصلا، ما جاب سيرة الدرهم، قال بعتك هذا وأشار إشارة حسية خارجية إلى الصرة التي موجود فيها دراهم. في هذه الصورة الثانية نحكم بصحة البيع. ليش؟ لأن المفروض أن المعاوضة وقعت على ماذا؟ شخص هذا الشيء، هذا الشيء موجود، هذا الشيء الذي جعله ثمنا كان موجود أمام، وهذا الشيء يصلح أن يكون ثمنا، فالمقتضي للصحة موجود اللي هو شنو؟ صدق العقد عليه، والمانع مفقود. فأدلة صحة البيع تشمل المقام. الحاصل في الفرض الأول يقول بعتك هذا الدرهم فينصرف إلى الدراهم الرائجة، في الفرض الثاني أصلا ما يجيب لفظ درهم، يقول بعتك بهذا الشيء ويشير إلى الصرة بهذا، حتى لا يجي يقول ترى ها انت قلت الدرهم، اقول لا لا ما قلت الدرهم، انا قلت بهذا، وطبعا يوري يوري الثمن يشوفه، يقول بعتك بهذا، مخلي بايده مثلا 4-5 سكك، يقول بهذا، ما جاب سيره الدرهم. واضح؟ فبالتالي لا ينصرف الى الدراهم الرائجه، بل لا يتعين الا في المشار اليه. نعم، أكو مشكلة في الفرض الثاني. شنو هي المشكلة؟ بعتك بهذا وقاضب بإيدك 5 دراهم، هذا ينصرف إلى الدرهم الصحيح ولا الدرهم المغشوش؟ إلى الصحيح. هم نفس الشيء، بعتك بهذا يعني درهم صحيح، واللي موجود شنو هو؟ درهم مغشوش. فبالتالي إذا قال بعتك بهذا كما في الفرض الثاني فإنه صحيح لا ينصرف إلى الدراهم الرائجة، ولكنه ينصرف إلى الدراهم الصحيحة، وإذا تبين أنها مقشوشة يثبت خيار العيب. يقول تفضل هاي هذا اللي أنت أشرت إليه ما يفيدني عمي، عايب هذا، أعطيني غيره. تمام؟ ليش يثبت خيار العيب؟ لأن بناء المتبايعين على وقوع العقد على شنو؟ على العوضين السالمين لا المعيبين. هذا أمر ارتكازي موجود عند الكل، ما حد يروح يشتري شيء عايب. فإذا ظهر عيب في الثمن من جهة مادته يثبت له خيار العيب بالشرط الارتكازي. إنزين، وأنت تقدر تقول ببناء سلامة الثمن والمثمن. هذا إذا فرضنا أن الدراهم مغشوشة من جهة المادة، وأما إذا فرضنا أنها مغشوشة من جهة الصورة النوعية، كما إذا وقعت المعاوضة على سكة السلطان فظهر للمشتري أن السكك الموجودة في الصرة هي سكك التاجر الفلاني، هنا يثبت الخيار للمشتري. لكن أي خيار؟ خيار التدليس، لأنه غش وغش. ثم يقول المصنف فتأمل. فتأمل، لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ضعف ثبوت خيار التدليس في الفرض المذكور. ليش؟ لأن ما هو التدليس؟ هو إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع. في الفرض الثاني هذا الشيء لم يحدث، المشتري أو البائع لم يظهر خلاف الواقع بصورة الواقع. واضح؟ لأنه شنو قال؟ لأنه قال بعتك بهذا، ومجرد زعم المشتري كون المبيع قسم خاص من السكك هذا لا يوجب خيار التدليس. واضح؟ نطبق هذا المقدار. يقول بلى، وإن وقعت المعاوضة على شخصه، يعني شخص الدرهم مو على عنوان الدرهم المنصرف إلى الدراهم الرائجة، وإن وقعت المعاوضة على شخص الدرهم من دون أن يقيد بقوله درهم، ما قال درهم أبدا، ما جاء طارية، قال بعتك بهذا وأراه إلى مثلا أنه المشتري، قال له شوف بهذا، فأراه المادة الموجودة وأنه ذات الشيء من دون عنوان، زين من دون عنوان، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب. الحين عندنا فرضتين، مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة، يعني تارة تكون المادة مغشوشة تارة تكون الهيئة مغشوشة. إن كانت المادة مغشوشة ماذا يثبت؟ خيار العيب. وإن كانت الهيئة مغشوشة يثبت خيار التدليس. وإن كان مجرد تفاوت السكة، يعني هذا الفرض الثاني، يعني ما تكون المادة مغشوشة لكن التفاوت حصل من جهة ماذا؟ أن المعاوضة وقعت على سكة السلطان فتبين أنها السكة التي يسكها التاجر الفلاني مثلا، وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس. فتأمل كما بينا في الشهر. ثم يقول وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات. يقول هذا الذي قلناه من كون البيع صحيحا في الفرض الثاني، وإحنا حكمنا بصحة البيع، اللي يقول فيه بعتك بهذا من غير ما يجيب درهم، زين ماذا قلنا؟ قلنا البيع صحيح في هذا الفرض. قد تقول ما هو الفرق؟ حطوا بالكم عليه، احنا بنرجعكم الى بحث الآلات، آلات اللهو والقمار. ما هو الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة اللي انتم حكمتوا بالصحة في الفرض الثاني، وبين ما سبق في المعاوضة على آلات القمار وهياكل العبادة؟ هناك أنتم حكمتوا بالبطلان وهنا تحكمون بالصحة، والحال لا يوجد فرق بين الموردين. أي فرق بين الموردين؟ إذا كانت المعاوضة صحيحة في فرض أن يقول البائع بعتك ويشير إلى هذا، إلى ذات الشيء ومادته، فبالتالي لا بد أن تكون صحيحة فيما لو باع الشطرنج وقال بعتك هذا، أنتم ما تقبلوا، صح ولا لا؟ يعني يقول يجيب النرد ويقول بعتك هذا ويشير إلى النرد، ما الفرق بينهما؟ هناك دراهم مغشوشة، هنا نرد. إذا حكمت هناك بالصحة لابد أن تحكم هنا بالصحة، وإن حكمت هناك بالبطلان لابد أن تحكم هنا بالبطلان. في الموردين الصورة غير ملحوظة، في الموردين ليش؟ لأن المشتري عندما يبذل المال، يبذل المال بأزاء ماذا؟ المادة، لا بأزاء الهيئة. افرض كانت هناك هيئة على شكل أنه سكة السلطان على قرطاس، يبذل مال؟ لا، ما يبذل مال. فبالتالي الذي يبذل المال أزاء هذه الدراهم إنما يبذلها بأزاء المادة لا بأزاء الهيئة. وفنقول هناك أيضا يبذل بأزاء المادة وهو خشب الساج الذي نحت على هيئة صنم، فإن حكمت هنا بالصحة هناك نحكم أيضا بالصحة. وأما إذا كانت الهيئة ملحوظة في المعاوضة بأن هذا جاي يبذل المال بأزاء الهيئة، الدراهم المغشوشة وهي وأنه هياكل العبادة، لأن الدراهم المغشوشة لها هيئة، هياكل العبادة أيضا لها هيئة، فلا بد أن نقول أنه في الدراهم المغشوشة باطلة وفي هياكل العبادة أيضا باطلة. فلا تجي أنت تفصل تقول في آلات اللهو والقمار باطلة وفي الدراهم المغشوشة صحيحة، لأنه شنو الفرق بين الموردين؟ المصنف يقول الفرق بين الموردين واضح جدا، أنت ما ملتفت. الصنم وآلات اللهو اللي احنا شنو عبرنا عنها، المزامير، وآلات القمار اللي هي مثل الشطرنج والنرد، المادة ليست جزء في الخارج، يعني ما عندنا في الخارج مادة، هي جزء والهيئة جزء آخر. حتى تقول إذا قال بعتك هذا الشيء وأشار إليه، زين، يعني إلى هذا الشيء الموجود في الخارج، خلنا نفرض في مورد الصنم، هذا صنم موجود في الخارج يقول بعتك هذا الشيء ويريه الصنم، حتى تجي تقول أنه بلي بلحاظ، بلحاظ شنو تقول؟ بلحاظ المادة صحيح، بلحاظ الهيئة باطل، ما يمكن نقول هذا القول، لأن الخشب هو متشكل على شكل صنم، ما عندنا جزئين، واضح؟ لأنه المادة والهيئة في الصليب والصنم وآلات القمار وآلات اللهو هي شيء واحد. زين، من وين جبنا جزئين؟ هذا بالتحليل العقلي، بالتحليل الذهني، الذهن يحلل هذا الشيء الواحد إلى شيئين، يقول مادة وهيئة، فبالتالي لا تقابل المادة بجزء من الثمن والهيئة بجزء آخر كي نحكم بصحة البيع بالنسبة إلى المادة وبفساد البيع بالنسبة إلى الهيئة. بل إذا بطلت المعاوضة في جزء بطلت في الجميع، لأن ما في أجزاء أصلا، وكذلك إذا صحت فتصح في جميع. إذن هذا التقسيط وهذا التوزيع اللي احنا قاعد نذكره، شنو هو التقسيط؟ ان نقول بلحاظ المدري شنو صحيحة، بلحاظ المدري شنو باطلة، هذا وين نفرضه؟ فيما لو كان هناك اجزاء خارجية، مثلا لو انه عمل بصفقة واحدة باع بصفقة واحدة الخل والخمر معا. عرفت شلون؟ بصفقة واحدة اجوا وقالوا له تعال عمي نريد نشتري احنا الخل. قال لا ما بيع، تريد شيل كل الاواني الموجودة. نقول له في خمر، يقول لا، تريد يود شيله كله يود، مو اكو بعضهم، بهذه الطريقة يبيع، يقول شيله من على الارض كله. فبصفقة واحدة باع الخل والخمر معا. هنا نقدر نقصد، نقول هذا المال الذي بذله بلحاظ الخل المعاملة صحيحة، فالثمن اللي بذله خلنا نفرض 1000 دينار، 500 دينار للخل، هذا بيع صحيح وهنيئا مريئا، أنت اشرب الخل وأنت خذ الثمن. وبلحاظ الخمر يكون البيع باطلا. نقدر نقصد، نقدر نفرض التقصيد. أما في الدراهم المغشوشة إذا وقعت المعاوضة، عفوا قبل الدراهم المغشوشة، في الصنم إذا وقعت المعاوضة عليه نقدر نقصد؟ لا، لأنه لا يوجد أنه شيئين حتى نقول جزء الثمن لهذا وجزء الثمن لذا. أقول هذا ترى هم ممكن في الصنم.
ليش ما أقول بإزاء الخشب لا بإزاء الصنم؟
لا، مو هو ما أكو شيء، يعني حتى لو جيت بتقول بإزاء المادة، زين؟
المادة موجودة في ضمن الهيئة.
ما أكو شيئين في الخارج، أحسنت.
في صنم بالخارج.
صنم في صنم خشبي، هو هذا الخشب.
مادة موجودة
في. المادة هي الهيئة، والهيئة هي المادة. يعني ما عندنا شيئين نستطيع أن نفصل بينهما. في الدراهم المغشوش الآن في الآلات، آلات القمار وآلات اللهو أيضا كذلك، المزمار عبارة عن عود خشبي فيه ثقوب، صحيح؟ فما أكو شيئين، يعني ما في هيئة ومادة حتى نفصل بينهما. لكن في الدراهم المغشوشة إن وقعت المعاملة عليها تكون المعاملة صحيحة. في الفرض الثاني اللي يقول بعتك بهذا، ويشير إلى ذات الصرة وإلى مادة الصرة، هم فاتح الصرة على مود هذا يشوف الدراهم بعينه، بعد لا يقول أنا ما أدري شنو بالصرة، لا كاعد قدامك، وما يقدر يقول له دراهم، يقول أنا ما قلت دراهم، حتى تقول تنصرف إلى الرائجة المسكوكة بسكة السلطان، يقول له بعتك بهذا. في هذا الفرق الدراهم المغشوشة إن وقعت المعاوضة عليها تكون المعاملة صحيحة، زين، لكن شنو؟ مع ثبوت الخيار، صح ولا لا؟ نقول له أنت لك الخيار، زين، ثابت لك، إما خيار العيب أو خيار التدليس. الآن لو سألونا، خلصنا عن رأي الشيخ الأنصاري في هالمسألة، شو تقولون؟ تقولون الشيخ الأنصاري يلتزم بالانحلال والتقسيط في الأجزاء الخارجية إذا ظهر الخلاف، ولا يلتزم بالانحلال والتقسيط في آلات اللهو والقمار وسائر ما كان التعدد فيه بالتحليل العقلي. هذا هو رأي الشيخ الأنصاري، نطبق. يقول وهذا يعني هذا الذي ذكرناه من الحكم بصحة بيع الدراهم المغشوشة يكون خلاف ما تقدم من الحكم ببطلان المعاوضة على الآلات، وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، يعني آلات اللهو والقمار، فإن من هنا شرع في الجواب عن سؤال هذا السائل الذي يقول أي فرق بينهما، يقول لا الفرق واضح، فإن البيع الواقع عليها على الآلات لا يمكن تصحيحه بإمضائه، يعني لا يمكن تصحيح البيع الواقع على الآلات بأن نقول الشارع أمضى البيع بالنسبة إلى المادة ولم يمضي البيع بالنسبة إلى الهيئة، ما يمكن، صح ولا لا؟ فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط، واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع، يعني نقول المشتري يسترد الثمن المدفوع بلي من البائع في مقابل الهيئة ما يمكن الكلام ما ممكن. إنزين كما لو جمع، أقول هذه كما المصنف يذكر مثال حق شنو، فيما لو باع، فيما لو أمكن أن نقول بأنه بالنسبة إلى هذا يكون البيع صحيحا وبالنسبة إلى ذاك يكون باطلا ونقسط الثمن عليهما. كما لو جمع بين الخل والخمر، لأن كل جزء من الخل والخمر مال عرفا مو مال شرعي، مال عرفي، الخمر هو مو مال شرعي، لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره، يعني باعتبار جزء المبيع كالخمر، لا يوجب فساد البيع بالنسبة إلى الجزء الآخر وهو الخل. يقول ففساد المعاملة باعتباره، يعني باعتبار الخمر، زين، يوجب فساد مقابله من المال. شنو اللي قابله من المال؟ الخمر يدي قابله 500 درهم، الخمسمائة درهم باطلة، زين، والخمسمائة الثانية نقول لا ديش مدفوعة في مقابل الخل لا غير الخمر، بخلاف المادة والهيئة في الآلات، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة، حتى تقول لي هذا يقابل بمال وذاك يقابل بمال، نقول ما عندنا هذا وذاك، عندنا شيء واحد. ففساد المعاملة في الآلات باعتباره، يعني باعتبار القيد، فساد لمعاملة المادة حقيقة. أنت تقول فاسد بالنسبة للهيئة، نقول خلاص إذا فسد بالنسبة إلى جزء فالمعاملة كلها فاسدة، وإن صح فالمعاملة كلها صحيحة، ما تقدر تقصد، لأن هنا هذه الأجزاء أجزاء عقلية تحليلية، العقل هو الذي يحلل، أما في الخارج لا يوجد شيئان بل الموجود شيء واحد. يقول وهذا الكلام الذي، خذ قاعدة الآن هدية من الشيخ الأنصاري، وهذا الكلام الذي ذكرناه يعني في الآلات مضطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده، يعني لداعي وجود هذا القيد. أجيب لكم مثال، إذا بذل 1000 دينار في مقابل شراء الجارية المغنية، يلا هذا وصف، هذا الوصف الموجود في الجارية هو الداعي لشرائها بالثمن الخاص ب1000 دينار، ولا منو يدفع 1000 دينار؟ قبل الدينار ذهب، مو هذه الدنانير الورقية الآن اللي ما لها قيمة، لا، الدينار السابق كان من الذهب، من يدفع 1000 دينار ثمنا لجارية؟ فإذا هذه الجارية فيها خصوصية، الخصوصية وهذا الوصف هو الداعي لبذل هذا الثمن الخاص. يلا شو تقول؟ تقول عندنا جارية ومغنية شيئين، شيء واحد وموجود، صح ولا لا؟ فإذا هو الذي دفع، دفع بلحاظ القيد، واضح، بذل الثمن الخاص لداعي وجوده. بهذا المقدار نتوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.